إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 94 بعد 104، والمقامة في يوم الجمعة الموافق 19 من شهر رجب لعام 44,400. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن ينقلنا وإخواننا من سنة إلى سنة ومن طاعة إلى طاعة، وأن يعيننا على استغلال أوقاتنا فيما يرضيه، وأن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه، وأن يبصرنا بالباطل وارزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا وإياكم من المحبين للسنة المقتدين بمن سبقنا فيقتدي بنا من بعدنا. ونبدأ رسالتنا الأولى برسالة لماذا التوحيد أولا، لماذا التوحيد أولا، للعلامة أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لماذا التوحيد أولا؟ لأن المقرر أن التوحيد أولا، ولم يقل الشيخ هل التوحيد أولا، وإنما قال لماذا التوحيد أولا، لأن المتقرر أن التوحيد يكون أولا، ولا يتقدم شيء التوحيد، ولا يسبق شيء التوحيد، وذلك لأن الله عز وجل أرسل به الرسل أول ما أرسل، إذ ضده الشرك، والشرك منازعة الرب عز وجل في ألوهيته وفي عبادته، وهو الذنب الذي لا يغفر. ولهذا أي موضوع يمكن أن يتقدمه؟ لا يوجد موضوع يتقدم هذا أبدا، وإنما هو الموضوع الأول التوحيد، والقرآن مليء مليء بالتوحيد، بل تستطيع أن تقول إن القرآن كله توحيد، توحيد جميع آيات القرآن من أول الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس كله توحيد. أقيموا الصلاة توحيد، لا تقربوا الزنا توحيد، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة توحيد، كل هذا توحيد. ما وجه ذلك؟ لأنه توحيد، ومقتضيات توحيد، ولوازم توحيد، ونواقض توحيد، وعاقبة موحدين ومشركين، وصراع بين الموحدين والمشركين، هذا هو. فالتوحيد لا إله إلا الله له مقتضياته، له لوازمه، من جميع الطاعات واجتناب جميع المحرمات. إذن جميع الأوامر وجميع المنهيات من لوازم التوحيد. أقيم الصلاة من لوازم التوحيد. كيف أنك تكون موحدا ولا تصلي؟ كيف هذا؟ كيف أنك تكون موحدا ولا تأتي بشيء من الأعمال التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليك؟ كذلك المنهيات، جميع المنهيات نفس المسألة، كل هذا من لوازم التوحيد. كيف تعصي الله وأنت تعترف أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، رقيب عليك؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. إذ كيف يكون مؤمنا ويسرق ويظلم ويأكل الربا والله مطلع عليه؟ هل واحد الآن يمكن أن يفعل معصية أمامنا؟ يستحي منا؟ أليس الله عز وجل حق أن يستحي منه؟ طيب، هذا كله من التوحيد. يبقى جميع الأوامر، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كله من التوحيد. لا تقربوا الزنا، من التوحيد، من باب لوازمه ومقتضياته. طيب، ثم جميع القصص اللي في القرآن، قصص الأنبياء مع أقوامهم المشركين، هذا توحيد. قصص الرسل وأتباعهم مع خصومهم، قصص الموحدين مع المشركين. يبقى جميع القصص داخل في التوحيد، حديث عن التوحيد. الجنة والنار واليوم الآخر، عاقبة الموحد، عاقبة المشرك والعاصي. إذن هذا توحيد. فأعطيني آية يمكن أن تخرج عن التوحيد ولا تكون من لوازمه. ولهذا نكتب هذه العبارة: القرآن كله توحيد. القرآن كله توحيد بالمطابقة والتضمن واللزوم. القرآن كله توحيد بالمطابقة والتضمن واللزوم. واضح هذه؟ بالمطابقة في آية التوحيد المباشرة، والتضمن ما تتضمنه من مقتضيات، وباللزوم ما يلزم لذلك. فالقرآن كله توحيد بالمطابقة والتضمن واللزوم. أما أن أول شيء جاء بالرسل هو التوحيد، فالأدلة على ذلك كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا كله توحيد. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بهذا. وإلى عاد أخوهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخوهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخوهم شعيب قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن كل الرسل دعوتهم واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك جاء بهذه الدعوة المباركة. ولهذا في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، لما سأل هرقل أبا سفيان: إلى ما يدعوكم؟ إلى أي شيء يدعوكم هذا الرجل؟ قال: يدعونا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نشرك به وكذا وكذا إلى آخره. فأول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسلا، أول ما أرسل به: يا أيها المدثر. أول ما أرسل به: يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجزة فاهجر. بعدما نزلت عليه الآيات الأولى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، والتي بها صار نبيا، كما قال محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، قال: نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. فبما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم؟ نبئ بقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ معناها اعلم، اقرأ اعلم، أول كلمة حث على العلم، لأن المعتقد يبنى على علم، العبادة تبنى على علم، المعاملة تبنى على علم، كل شيء يبنى على علم. لهذا أول كلمة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. في حديث عائشة في الصحيحين، لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخذني فغطني حتى بلغ من الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال فغطاني الثانية حتى بلغ مني الجهة ثم أرسلني ثم قال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال ثم غطني حتى بلغ مني الجهة الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. يبقى أول كلمة نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، حث على العلم. طيب، وأرسل بماذا؟ بأربع كلمات. الكلمة الأولى أنذر، والكلمة الثانية كبر، والكلمة الثالثة طهر، والكلمة الرابعة أهجر. إذن ما الكلمة الأولى التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب كلمة اقرأ. السؤال وعلى ما يدل ذلك؟ الجواب يدل على العناية بالعلم، إذ مبنى الدين على العلم. ولهذا الله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، وقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. يبقى أول كلمة تعلم، أول كلمة كيف تصلي، كيف تعتقد، كيف تتعامل، كيف تسير حياتك، كيف تلبس ثيابك، كيف تنام، كيف تستيقظ، كيف تزرع أرضك، كيف تتاجر في مشروعك، كل هذا العلم 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 العلم. قال ابن عبد البر رحمة الله عليه أجمع العلماء على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. أول شيء يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. إيه الأول؟ قبل زراعتك، قبل تجارتك، قبل دراستك، قبل عيادتك، قبل مكتبك، قبل زواجك، قبل طلاقك، قبل كل شيء لابد أن تتعلم أولا. يبقى الكلمة الأولى ما هي يا أخوان؟ كلمة اقرأ. طيب تدل على ماذا؟ على مبنى الدين على العلم. إذن تفسيرها فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. طيب بهذه الكلمة نبئ. طيب أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال بما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل صلى الله عليه وسلم بالمدثر التي مطلعها ماذا؟ يا أيها المدثر قم فأنذر، هذه الآية الأولى، وربك فكبر أي الآية الثانية، وثيابك فطهر هذه الآية الثالثة، والرزج فهجر هذه الآيات الرابعة. قم فأنذر ما معناها؟ أنذر عن الشرك. وربك فكبر ما معناها؟ عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر معناها طهر أعمالك بنا الشرك. والرجز فهجر ما معناها؟ الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها. هذه الكلمة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بها. ولاحظ أخوان بارك الله فيكم أن الكلمة الأولى كانت ماذا؟ قم فأنذر أو ربك فكبر. ما الأولى؟ قم فأنذر، إشارة إلى أن النظارة قبل التحذير من الشرك. هذا يساوي قول الله عز وجل فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، يساوي قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فبدأ بالكفر بالطاغوت، يساوي وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، البراء إلا الذي فطرني، تساوي لا إله إلا الله، بدأ بالنفي فيها قبل الإثبات، وركناها النفي والإثبات، فبدأ بالنفي قبل الإثبات، دليل على ماذا؟ على أنه يعلم الداعية إلى الله عز وجل أن دعوته تقوم على أصلين، أن دعوته تقوم على أصلين. الأول النفي والثاني الإثبات. الأول التخلية والثاني التحلية. الأول التصفية والثاني التربية. الآن إحنا إذا أردنا أن نبني بيتا ماذا نصنع؟ ماذا نصنع إذا أردنا أن نبني بيتا؟ إذا أردنا أن نبني بيتا لابد أن أولا نعد الأرض ونمكن ونحفر ونهيئ، كما يقولون إحلال وتجديد. فلا بد الأول أن أزيح كل شيء قديم، أهيئ الأرض، أحفر الأرض، أفرش الأرض، ثم أبدأ البناء، وضع الأساس. يبقى إذن الدعوة الحق تقوم على أمرين، تقوم على النفي وعلى الإثبات، تقوم على التصفية والتربية، تقوم على التخلية والتحلية، تقوم على الأمر المعروف النهي عن المنكر والأمر المعروف، تقوم على اتباع الصراط المستقيم واجتناب طريق المغضوب عليهم ولا الضالين. الداعية إلى الله يعلم الناس ويحذر الناس، يبشر وينذر. الدعوة التي فيها أبشر 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 ما فيها النظارة دعوة ليست دعوة النبي. الدعوة القائمة على التعديل لا على التجريح ليست دعوة النبي. الدعوة القائمة على اجتمعوا دون احضروا الفرق دعوة ليست على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لابد تقوم على افعل ولا تفعل، الزم أهل السنة، احضر أهل البدعة، عليك بسماع هذا، احضر من سماع هذا، اقرأ هذا كتاب، لا تقرأ هذا كتاب. هذا الدعية يقوم بالأمرين. إنما الدعية تجلس عند 10 سنوات 20 سنة 30 سنة 40 سنة ما تسمع منها إلا اقرأ افعل سوي صلي اعمل وفقط. ما في مرة حضرني. تخيلوا مثلا ممكن يكون بعض الدعاة بعض المشايخ ممكن تجلس عند 10 سنوات 20 سنة 30 سنة ما تدري تحضر من أي شيء، تحضر الصوفية، تحضر المعتزلة، تحضر الأشاعرة، تحضر الإخوان، تحضر التبليغ، تحضر داعش، تحضر ماذا؟ ما تدري، ما تدري. هذا ليس بناصح أمين، أو على الأقل ليس داعية على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لو كان قد قرأ فتحة الكتاب وعرف ما في فتحة الكتاب لعرف أن دعوته ناقصة. إذ فتحة الكتاب فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم وفقط، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا بد للدعية أن يوضح ليس سبيلا وحيدا هو سبيل المنعم عليهم، بل لابد أن يوضح سبيل المنعم عليهم، صراط الذي المنعم عليهم اثنان، صراط المغضوب عليهم ثلاثة، صراط الضالين لابد من الثلاثة. أما إذا قام ببيان فقط صراط المنعم عليهم ولم يبين صراط المغضوب عليهم فهذا ليس داعية على منهاج النبوة، إنما هذا داعية عند تقصير. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. هذا شيء واضح نأخذه لبنة لبنة بدون تعسف ولا بدون تكلف. انظر إلى القرآن تجد القرآن يقوم على، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. في المقابل ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. القرآن أوضح سبيل المجرمين وأوضح سبيل المؤمنين. القرآن أوضح صراط المنعم وصراط المغضوب عليهم والضالين. القرآن أوضح سبيل المتقين ومنهج الرسل والأنبياء، وأوضح منهج المشركين وما خلفه، وهكذا. فكيف تقوم دعوة على هذا الأمر؟ ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولم يقل النبي لماذا أنت حذيفة تسأل عن الشر الشر الشر، ألست في خير محض؟ النبي كان عنده جماعة يا إخوان، النبي كان عنده معتزلة يا إخوان، النبي كان عنده روافض يا إخواني، النبي كان عنده صوفية يا إخواني، النبي كان عنده أشعرة يا إخواني، النبي كان عنده جبرية يا إخواني، النبي كان عنده قدرية يا إخواني، النبي كان عنده أخواني يا إخواني، النبي كان عنده تبليغ يا إخواني، النبي كان عنده برهانية سكندرية، النبي كان عنده رسلانية، النبي كان عنده إيه يا إخواني؟ لا داعشية ولا قعدية ولا عنده جماعة، عنده أبو بكر عمر عثمان وعلي وطلحة وزبير، دعك من المنافقين فإنهم ليسوا بمسلمين. النبي عند هذا، يبقى يا إخواني لو استغنى داعية عن عدم ذكر الباطل وأهله لكان النبي، لأنه ليس عنده لا باطل ولا أهله من أصحابه، دعك من المنافقين. فإذا كان الباطل اليوم يحوط بك من كل مكان، من كل مكان، هذه قرية أخرج وانظر الناس واسأل وشوف دين الناس ومعتقد الناس، سوف ترى 73 طائفة موجودة. أخرج، هذه قرية تمثل أمة، هي اختصار لأمة. فحيثما وجهت وجهك، إن ركبت قطارا سيارة، كنت في حقلك، كنت في عملك، كنت في متجرك، أنت محتاج إلى هذه القضية. فيا إخواني بارك الله فيكم، لابد أن نعرف القضية الأولى، قضية لا إله إلا الله. انظر إلى الصراع الذي حصل بين النبي وبين أبي جهل عند وفاة أبي طالب، هو صراع بين هذا وذاك، بين لا إله إلا الله وبين ملة عبد المطلب، صراع لا يمكن يتوقف عجلته. خليك أنت نائم، والجرح والتعديل والكلام في الدعاء والكلام في المشايخ والكلام في الجماعات، ما عندنا إلا هذا. وأنت عندك إيه؟ أنت عندك إيه؟ أنت عندك كل بلايا، أنت سكران، أنت جسمك مسرطن، أنت المرض قد وصل كل جزء من مفاصلك، وأنت ما تعي ما تدري، ستموت فورا. نحن ننتظر نعيك اليوم في أي لحظة، وتحسب أنك تحسن صنعا، والعالم كله يعمل، الماسونية تعمل، العلمانية تعمل، المساد يعمل، حدثة تعمل، العقلانية تعمل، كل هذا يعمل، صوفية تعمل، شعرة تعمل، وانت ما شاء الله طيب القلب، طيب انت ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ما تعطيني غرفة من بيتك، ما شاء الله، ما تشوف لي كده معك 100,000 جنيه كده، ها؟ لا، دينارك ودرامك ما يعرف الرحمة، ولو كان مع أخيك، ولو كان مع ابن أمك وأبيك، إنما إذا جئنا إلى دين الله عز وجل، يا أخي إحنا نترك، يا أخي إحنا نفعل، يا أخي لماذا هذا الموضوع، يا أخي لماذا هذا الموضوع، وأنت لعلك لك 10 قضاء في المحكمة، كلها ماذا؟ كلها لو تركتها وآثرت أخاك بها لكنت محمود، وأنت بين غارم وسالم، لكن لست بغان. إما تسلم في قضاياك وإما تغرم، لكن تعال معي تنازل عن أرضك، إيه الإشكالية؟ تنازل عن أرضك لأخيك 5 أريض، تبو ليه تخوك يا أخي يعطيه، أليس هذا مستحبا؟ لكنك لا تتنازل، تقول أولادي أولادي أولادي، مع أن هذا مستحب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والإيثار بالدين والإيثار بالدنيا وبالحياة وبكل هذا مستحب ومندوب إليه، وأما الإيثار بالدين والوقت فلا، أو كما قال رحمه الله: آثر الناس ولو بدنياك، لكن لا تؤثر أحدا بدينك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. فلماذا التوحيد أولا؟ يقول الشيخ هنا: لماذا التوحيد أولا؟ الشيخ ما قال هل التوحيد أولا، ما قال هذا، إنما قال لماذا التوحيد أولا، لماذا التوحيد أولا، أمر مقرر نسأل عن علته، وليس أمر لم يتقرر فنسأل عن حكمه، وإنما أمر متقرر والسؤال عن العلة. لماذا التوحيد أولا؟ واعلم أخي أن التوحيد أخص ما جاءت به الرسل، وأن التوحيد والسنة أول مسألة ينبغي أن تتعلمها. ونسأل سؤالا، اكتبوا هذا السؤال: ما المسألة الأولى، ما المسألة الأولى التي ينبغي أن يدرسها الطالب المسلم وأن يدرسها العالم السلفي؟ أول مسألة، أنت حضرت الدروس من قبل أول مرة صح؟ انتبه بقى لأول مسألة، عطوق أنت حضرت معنا من قبل صح؟ حضرت مرة أنت. دي مسألة مهمة. ما اسمك؟ عبيد. ما شاء الله اسم جميل ما شاء الله، عبيد الله. على أبوك جاء كان رجل نحسبه بقى صالح. ها؟ تمام. هو أصلا ما تقلش عبيد الله ديت بسهولة يعني. إن شاء الله الله يرحمه. فنقول أولا ما هي أول مسألة ينبغي أن تدرسها يا عبيد الله، وأول مدرسة مسألة ينبغي أن أدرسها لك؟ أول مسألة نلتقي عليه، أول مسألة، أول خطبة أيها الخطيب لو صعدت من بعضك، أول موعظة أيها الواعظ لو وعظت الناس، هي الجواب. أول مسألة هي: واحد، تحقيق المعبود. تحقيق المعبود، من معبودك؟ اثنان، تحقيق المدبوع، من مدبوعك؟ ثلاثة، تحقيق المقتدى بهم، من أئمتك الذين تقتدي به؟ هذه أول مسألة مكونة من ثلاثة أقسام. شوف يا عبيد، تحقيق المعبود، من معبودك؟ تحقيق المدبوع، من مدبوعك؟ تحقيق المقتدى به، من أئمتك الذين تقتدي به؟ عبد الله، مش عبد الله ولا محمود، نسيت محمود. شوف يا محمود، أول مسألة، شوف احنا جايين يا محمود من آخر الدنيا هوت عشان نقول كده. أول مسألة ينبغي أن نتعلمها هي هذه المسألة، مكونة من ثلاثة أقسام. الأول تحقيق المعبود، من معبودك؟ الثاني تحقيق المتبوع، من مدبوعك؟ الثالث تحقيق المقتدى به، من إيمانك الذي يقتدى به؟ طيب الجواب عن الأولى، من معبودك؟ الله. معبودي ليس لي إله سواه، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ففي ذلك الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. دي المسألة الأولى، لا ملك مقرب يعبد، ولا نبي مرسل، ولا ولي صالح، لا مدد يا رسول الله، ولا مدد يا حسين، ولا مدد يا جبريل، هذا كله ممنوع. مدد يا من؟ يا الله. يمددكم ربكم. مدد يا رسول الله تنفع؟ لا. أما رسول الله، النقطة الثانية، ليس الرسول معبودي، وإنما الرسول مدبوعي، أنا أتبعه. يبقى تحقيق المدبوع، من مدبوعك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق. فكل يؤخذ من قوله ويرد. اكتب العبارة دي، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فيؤخذ قوله ولا يرد، فيؤخذ قوله ولا يرد، إنما كل يؤخذ من قوله يرد. أما النبي لا، يؤخذ قوله ولا يرد. وتحقيق المتبوع هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذه تتضمن طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أربعة. طيب الثالثة، تحقيق صلاة إيه؟ لا لا، في في فيه مئات، لو هتزيد في مئات، بس دي الأربعة أصول، دي الكليات، مش بقى الصلاة عليه وكذا كذا كذا. طيب وإكرامه وإكرام سنته، عايز تزود مئات تزود، لكن هنا الموضوع هنا كليات. إنما الصلاة دخل في الأوامر، لأنه أمر أن صلى عليه دخل في الأوامر، فدي مفردة، دي فرعية. إنما الأربعة كلية، تصديقه فيما أخبر يدخل في كل الأخبار من باب التصديق، طيب طاعته فيما أمر كل أوامره ومنها الصلاة، من صلى عليه صلاة، اجتناب ما عنه أنه ما نهى عنه وزجر، كل منهيات التي نهى عنه. طيب وألا يعبد الله بما شرع، طريق مسدود اللي هو الاتباع ونفي البدعة، وهكذا. يبقى كل هذا، يبقى احنا لما توضع الكليات لنظر الفرعيات. نعم، فهو الصلاة كل هذا كله أمر، الصلاة، التسليم، عدم تقديم شيء على قوله، عدم تقديم العقل على النقل، فرعيات كثيرة، لكن بيجمعها هذه الأربعة. طيب الثالثة، تحقيق المقتدى بهم، من أئمتك الذين يقتدى بهم؟ أنا عندي الله عز وجل هذا معبودي، وعند رسول متبوعي، طب رسول مات، فهل الأمة بلا قدوة؟ لا، الأمة فيها القدوة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. من هم؟ يبقى ده سؤال مهم جدا، تقرأ لمين؟ تسمع من؟ تقرأ من؟ تقتدي بمن؟ من الأئمة الذين أوصلوا لنا؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. من الرابط؟ من الوراث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العلماء المقتدى به، من هم؟ يبقى هذا تحقيق الأئمة المتبعين. فمن هم؟ سلفنا الصالح أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم الصحابة، وعلى رأسهم الصحابة. يبقى لا أستمع لأهل البدعة، ولا أقرأ لأهل البدعة، ولا أحضر لأهل البدعة، ولا أوالي أهل البدعة. أي عالم مبتدع لا تسمع له. طيب ومن العالم المبتدع؟ العالم المبتدع الذي يخالف السنة. طب وما يدريني؟ خذ كشيفا سهلا كده ابتداء، طبعا في حيثيات كثيرة، لكن ابتداء، أي عالم يتبع جماعة فهو عالم مبتدع أو حزب. أي عالم يتبع جماعة أو حزب فهو مبتدع. أي واحد عندك عالم كبير جدا من الإخوان المسلمين يعرف أنه مبتدع، عندك عالم كبير جدا من التبليغ يعرف أنه مبتدع، عندك عالم كبير جدا 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 من الحزبيين عامل له حزب يعلم أنه مبتدع، عالم كبير جدا من أشعرة مبتدع، عالم كبير جدا من المعتزلة مبتدع. ليه؟ لأن هذا التفرق شر بدعة بعد الشرك. بعد الشرك الداء الذي للشرك التفرق. والنبي قال كلهم في النار إلى واحد، فكيف يكون إمام جماعة وهو على خير؟ هذا باختصار، أي عالم ينتمي لجماعة وحزب فهو مبتدع. يعني أنت حصرت ده شيخ؟ لا أنا ما مش أنا الحصر ده مسلم. النبي قال في حديث حذيفة في الصحيحين فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على رأس الشجرة. يبقى ما بالك بقى زعيم الفرقة وعالم الفرقة يقول اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يبقى هذه كواشف، أي عالم ينتمي لجماعة فهو كذا، وغالب علماء العلماء المبتدعة ينتمون إلى هذه الجماعات والطائفة. هتلاقي ده صوفي، هتلاقي ده إخواني، هتلاقي ده أشعري، هتلاقي ده جهمي، هتلاقي ده خارجي، هتلاقي ده وهكذا. ينتمي الجماعة، ينتمي الفرقة، ينتمي التنظيم مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا التفرق. الأمر الثاني، أي عالم يقود ثورة ويشارك في ثورة في العالم الإسلامي يعلم أنه مبتدع. ليه؟ لأن هذا منهج الخوارج، هذا منهج الخوارج. يبقى هذه كواشف. فمن المقتدى بهم؟ سلف الأمة وأئمة الأمة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث العرباض بن سارية عند بعض أصحاب السنن، وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. النبي قال سيكون افتراق واختلاف، علينا بماذا يا رسول الله؟ علينا باتباع سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. والله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى الذين اتبعوهم ماذا؟ بإحسان. يبقى إذا المهتدون في هذه الأمة المهاجرون والأنصار وأتباع المهاجرين والأنصار، ولا أتباع حسن البنا، ولا أتباع الجعد بن درهم، ولا أتباع واصل بن عطاء، ولا أتباع أحمد بن أبي دؤاد، ولا أتباع سيد قطب، ولا أتباع أسامة بن لادن، ولا أتباع البغدادي، ولا أتباع برهامي. النبي صلى الله عليه وسلم حد، والقرآن حدد المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال في سورة هذه في سورة التوبة، وقال في سورة الحشر للفقراء المهاجرين، هذه آية، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله، هذه آية، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، أي من سلمت قلوبهم أيضا للمهاجرين والأنصار، فمن كان متغيضا عليهم فلا يكون مؤمنا. ولهذا استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذه الآية على كفر الروافض. ما وجه ذلك؟ أنه قال ليس له نصيب في الفيء، الفيء للمهاجرين والأنصار ولمن يترضى على المهاجرين والأنصار. واستدل أيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى بآخر آية في سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغرض فاستوى على سوخه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. قال فمن تغيظ على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ماذا؟ فإنه كافر. واضح يا إخواني؟ هذه أصول بارك الله فيكم. يبقى إذن ما هي المسألة الأولى التي ينبغي أن يطلبها المسلم والتي ينبغي أن يدرسها الشيخ؟ ها المسألة الأولى ما هي؟ هذه مكونة من ثلاثة أقسام، ها تحقيق المعبود، من معبوده؟ تحقيق المتبوع، من متبوعه؟ تحقيق المقتدى بهم، من أئمتك الذين تقتدى بهم؟ طيب تحقيق معبودك، ها كيف تحققه؟ معبودي هو الله، وتحقيق المعبود أن أفرده سبحانه وتعالى بما يستحق من الربوبية ومن الألوهية ومن الأسماء والصفات، فلا أعبد سواه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، هو معنى شهادة أن لا إله الله. طب الثانية تحقيق ماذا؟ بما يكون من مدبوعي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مدبوع بإطلاق، الذي يصيب ولا يخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يؤخذ قوله ولا يرد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذا أمر، هذا تحقيقه شهادة أن محمد رسول الله، التي هي تصدقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله إلا بشرا. طيب تحقيق من المقتدى به؟ من أئمتي الذين اقتدى بهم؟ ها؟ سلف الأمة، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. يبقى هذه ثلاثة أمور لابد أن أحصر نفسي فيها ولا أنتمي إلى سواها: التوحيد في لا إله إلا الله، السنة في محمد رسول الله، اتباع السلف في المقتدى به. واضح؟ هذه رسالة واضحة. أخونا بدران قل لي ما هي المسألة الأولى؟ هذه مكونة من ثلاثة أمور. تحقيق الأول المعبود، تحقيق المتبوع، المقتدى به، تمام. تحقيق المعبود هذا معنى شهادة لا إله إلا الله، تحقيق المتبوع هذا معنى شهادة أنه محمد رسول الله، تحقيق المقتدى بهم هم السلف الصالح وعاصم ماذا؟ وعاصم الصحابة. إذن أعبد ربك، أطع نبيك، اتبع سلفك، هذا المطلوب، هذا مطلوب. قول يا عبيد الخلاصة، إذن أعبد الله الذي لا إله له. طيب ما حكم يا عبيد الذهاب إلى القبور وطلب الحاجات من الأموات وكذا، هذا ماذا؟ طب لو قالوا لك هؤلاء أولياء الله صالحين واشفعون لنا عند الله، ماذا نقول؟ نعم، لا يشفع أحد عند الله سبحانه وتعالى إلا يوم القيامة بإذنه عز وجل. إنما هؤلاء أموات وما يشعرون أيانا يبعثون، هؤلاء أموات فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذن يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله. الثاني أطع نبيك، ده الطعام مطلق، إنما غير النبي أخذ من قوله أطيعوا إذا أطاع الرسول، لكن الرسول أطيعوا إذا لا أطيعوا مطلق. ولهذا الله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله بالفعل وأطيعوا الرسول بالفعل وأولي الأمر بدون فعل. ليه؟ لأن طاعة الله مطلقة، طاعة الرسول مطلقة، طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسول. المسألة الثالثة تحقيق ماذا؟ ها؟ المقتدى به وهم السلف الصالح على رأسهم ماذا؟ الصحابة. وهذا ينفي كل جماعة، كل طائفة، كل حزب سواه. يبقى الأولى ينفي الشرك، تحقيق المعبود. الثانية تنفي البدعة، تحقيق المتبوع. الثالثة تنفي الذهاب والانضمام إلى أي جماعة من الجماعات ولا أهل الهوى. إذا استقمت يا أخي على هذا صرت من الموفقين. أنت تبقى سلفي الآن، سلفي الآن عظيم، هو دي السلفية ودي السنة، ده خلاصته، دي الكليات. وأما ما تعلق بجميع الفروع هذا شرح لهذه المسألة. ها أخونا أحمد، قول يا أحمد المطلوب ها أن نعرف ايه المساله الاولى التي ينبغي ان نعرفها. ها ايوه، تحقيق المعبود و اي يا سلام جميل، تحقيق المعبود يكون بايه؟ احسنت، بشهاده لا اله الا الله. تحقيق المتبوع يكون بايه؟ بحضر صوت. تحقيق المقتدى بهم باتباع السلف الصالح. طيب أنا بتحقيق الأولى المعبود بأنفي الشرك بكل صور، وبتحقيق المتبوع الثانية بأنفي البدع بكل أقسامها، والثالثة تحقيق المقتدى بهم بأنفي كل الجماعات. أحسنت، بس أنا لو قمت دلوقتي أخذ سيارتي وأمشي يعني إن شاء الله يبقى إيه؟ أدينا ما علينا بدون ما نشرح أي رسالة. لو حققنا هذا الرسالة هذه واللي بعدها واللي قبلها وكل الكتب الموجودة في المكتبة الإسلامية وكل آيات القرآن وكل أحاديث النبي كل هذا وكل علم عالم على وجه الأرض كل هذا في الثلاثة أمور هذه بس. كل هذا في الثلاثة أمور لو أتقنتها خلاص. تقول بقى أنا بحضر مشايخ وأصل المشايخ أهل السنة دول كلامهم صعب، أنا عايز واحد بقى يقول لي أفصايت والعنان مركزة ومش عارف إيه عاصية كذا إوعى. لا ما بفهمش من كنتم، أنا بفهم من الناس دي. الناس دي ضيعوك، الناس دي ما حددولكش إيه المطلوب. من أجل هذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات صعد أبو بكر فخطب. تعرفون خطبة أبو بكر؟ كلمتين. ماذا قال؟ أول كلمة قال بعد موت النبي، أيها الناس إيه؟ أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هنا أبو بكر ماذا فعل؟ حقق من المعبود ومن المتبوع. أنتم تعبدوا محمد ولا تعبدوا رب محمد؟ بنعبد رب محمد يبقى قوموا اتبعوا محمدا، قوموا اتبعوا محمدا حتى تموتوا على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا طبق أبو بكر عمليا. أبو بكر سمع أن الأنصار اجتمعوا في السقيفة على تولية ماذا؟ رجل منهم، والنبي لم يدفن بعد. كانت النتيجة ماذا يا أخوان؟ أنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وأقربائه ماذا؟ عبد الرحمن كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ طيب؟ تسمعني؟ الحمد لله حبيبي بارك الله فيك. أنت متابع معنا؟ طيب شوف محمود هيعرفك أول مسألة ينبغي أن تتعلمها. ما تخلص شغلك كده محمود هيعرفك إن شاء الله. ربنا يبارك فيك حبيبي، الله يصلح حالك، الله يوفقك، الله يسددك، الله يبارك فيك حبيبي. واضح إخواني؟ يبقى هذه هي المسألة الأولى التي ينبغي أن نتعلمها. ولو علمها كل شيخ يا حامد، ولو تعلم كل طالب، ما رأينا هذا الشر الذي نراه، ولا رأينا هذا التفرق الذي نراه، ولا رأينا هذا التمزق الذي نراه، لا رأينا قبرا يعبد من دون الله، ولا رأينا حزبا يقام، ولا رأينا جماعة تفرق المسلمين، ولا رأينا جهادا افسادا في الأرض تحت راية الجهاد، ولا رأينا تبرجا وصفورا، ولا رأينا ولا رأينا ولا رأينا. لو أننا بحق طبقنا هذا الأمر وسرنا حول هذه المسلمات وحول هذه الأمور التي لا ينبغي أن نحيد عنها، والله إخواني ما حصل إلا كل الخير. ولهذا بعض الناس يقول يا مشايخ يعني أنتوا متى تجتمعوا؟ أقول والله يا إخواني اعطوني الفرصة، اعطوني الفرصة بس بشرط، ومش أقول جماعات تانية، مش أقول إخوان وتبليغ وكذا، هقول كل أدعية السلفية، كل أدعية السلفية اللي بيدعوا أنهم على منهج السلف وحزبيون وثوريون، أنا أقول اعطوني خمس دقائق، خمس دقائق، عد بسكوا ساعة، خمس دقائق، وأضع لكم منهج نتفق عليه، بس بشرط أن يكون عند أحدكم قناعة ومسلمة وهوى يعارض به حق. ولو أني تكلمت بحرف ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي. خمس دقائق يجتمع مشايخ مصر الذين يزعمون السلفية، خمس دقائق بس، خمس دقائق. احنا مختلفين في ايه؟ مختلفين يا اخواني في نزول على ركبتين او اليدين، مختلفين يا اخواني في الزكاة تخرج من كل خارج من الارض ومن كل حبل وقلب ودخر. احنا يا اخواني مختلفون في الطلاق في الحيض يقع ولا ما يقع؟ احنا لسه مختلفين في هذا، احنا مختلفين في مسلمات واصول كلها مجمع عليه. انت ليه يا برهام عامل حزب؟ ارجع عن حزبك وتعال. انت ليه يا برهام بتكفر حاكم ظالم؟ وانت ليه يا رسلان بترى عزل السلطان منهج المعتزل؟ وانت ليه يا حسان بتنزل ثورات على منهج الخوارج؟ وانت ليه وتحكم من اشعار اهل السنه وتحكم من الصوفيه منهم ومنهم ومنهم ومنهم؟ وانت ليه يا حواني بتجعل قضيه بتصنع على سيد قطب وتجعل اخص ما جاءت به الرسل هو توحيد الحاكمية. وانت ليه يا يعقوب تكفر الحاكم من 30 سنة ترى بيعة للحاكم في عنقك وكذا، وليه تبعد الناس عن كتب السلف، وانت ليه تعالوا يا جماعة نجتمع. هذه أصول السنة لإمام أحمد رحمة الله عليه، هذه موجودة ونتفق ان احنا نعمل بما فيها بس فقط. ده هذا لو انا اردت ان اشرح، انما يعطوني 3 ثواني فقط اقول لهم نجتمع الان قبل ما ننتهي من شرب الشاي يمكن ان نجتمع. هتعطوني عهدكم وثقكم؟ هيقولوا اه. اقول بس كتاب اصول السنة هو نعمل بما فيه بس، ما عاد عندي كلام. شرح احمد ما احتاجش شرح، مش شرح مان، احنا عايزين نجتمع الآية وبعدين نشرح. عايزين نجتمع الآية، هذا أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه، إمام أهل السنة عند كل سلفي، حتى الحزب يقول إمام أهل السنة كله. هنجتمع، هذا اكتبه في ثانية اهو، أنا ما عنديش حاجة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمعون نصيحتي لكم؟ نعم. كتاب أصول السنة اجتمع حاله بس. هل هنكون صادقين؟ انتهت المسألة وانتهت النزاعات ونكون أمة واحدة، لكن أن يبقى كل واحد منا يعمل بهواء، هذه القضية الكبرى. طيب نعم. إذا لماذا التوحيد أولها؟ نعم.
ذكرت شيخنا مسألة المطابقة والتضامن واللزوم، وجه التضامن.
احنا قلنا مطابقة آيات التوحيد كلها. طيب آيات التوحيد تتضمن ماذا؟ التوحيد متضمنة لماذا؟ كل ما تتضمنه كلمة توحيد من فرض الله عز وجل بعبادة، يبقى إذن ما أنواع العبادة وما هي العبادات الوردة في القرآن وكذا، وجمع الأوامر الموجودة في القرآن تتضمن الأوامر وتتضمن النواهي وتتضمن كذا، كل هذا تتضمنه كلمة توحيد. يبقى كلمة توحيد معناها فرض الله بالربوبية، يبقى جميع الأدلة الموجودة في القرآن على الربوبية. طيب الألوهية، طيب الأسماء والصفات، الألوهية إفراد الله بالعبادة، يبقى جميع أنواع العبادة الموجودة عندك في القرآن تتضمن آية التوحيد. ليه؟ لأنها معناها إفراد الله بالعبادة، وأن المسجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. طيب جميع النواهي الموجودة، فالتوحيد يتضمن عبادة تفرد الله عز وجل به، التوحيد يتضمن هذه العبادة، فكل العبادات تدخل في هذا. يلزم من ذلك ماذا؟ يلزم من ذلك بدلالة اللزوم، يلزم من ذلك كل ما بقي من قصص الأنبياء ومن الجنة والنار، ومن لأنها هي جزاء من وحد وعقوبة من أشرك. فإما أن تجد مطابقة، وإما أن تجد تضمنا، وإما أن تجد لزوما. ولهذا ذكر كثير من أهل العلم أن القرآن كله توحيد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا التوحيد أولا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، فقد طلب مني متصل عبر الهاتف كلمة بعنوان لماذا كان التوحيد، لماذا كان التوحيد أولا؟ وهذا يدل على أن المتصل عرف أن التوحيد هو أصل العقيدة الإسلامية وأساسها.
يعني لا يحتاج تقرير أن التوحيد أولا، لكن لماذا؟ نعم.
وهذا يدل على أن المتصل عرف أن التوحيد هو أصل العقيدة الإسلامية وأساسها وشرط صحتها وقبولها، وقد اقترح هذا الاقتراح ليفهم من لم يفهم أن هذه منزلة التوحيد في الدين الإسلامي، ذلك بأن توحيد الألوهية هو الذي أمرت به الرسل جميعا من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما من نبي يبعث إلى قومه إلا وهو يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
طيب يا أخواني، ما تعريف التوحيد الذي جاء الدرس أولا؟ لابد أن نعرفه. فما تعريف التوحيد؟ وما تعريف السنة؟ وما تعريف الموحد وما تعريف السني. أربع مصطلحات اكتبوها، أربع مصطلحات نكتبها، لأن الأربع مصطلحات ديت هي المصطلحات اللي هنرجع إليها. توحيد وسنة. طيب ما التوحيد ومن الموحد؟ طيب ما السنة ومن السني؟ ها اكتب يا عبيد. التوحيد إفراد الله عز وجل بما يستحقه، إفراد الله عز وجل بما يستحقه، ربوبية، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. إفراد في باب الربوبية فلا خالق إلا هو، إفراد في باب الألوهية فلا معبود إلا هو، إفراد في باب الأسماء والصفات فنثبت له أسماءه وصفاته كما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف وتعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. طيب السؤال الثاني، من الموحد؟ من الموحد؟ الموحد هو من إذا ذكرت عنده الأنداد، هو من إذا ذكرت عنده الأنداد لم يؤمن بشيء منها، لم يؤمن بشيء منها. الند اللي هو ضد التوحيد، الند اللي يعبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثق. طيب الكلمة الثالثة، ما السنة؟ ما السنة؟ الجواب، السنة قال الإمام مالك رحمة الله عليه ما لا اسم له إلا السنة، ما لا اسم له إلا السنة. السنة قال الإمام مالك رحمة الله عليه ما لا اسم له، يعني ما لا اسم له يعني إلا السنة. طيب السؤال الرابع، من السني؟ من السني؟ الجواب، قال ابن أبي عياش السني من إذا، من إذا ذكرت عنده الأهواء، ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها، لم يتعصب لشيء منها. يعني إيه الأهواء؟ يعني الجماعات، يعني الطوائف، يعني أي حاجة تخالف السنة لم يتعصب، لا يدافع عن هؤلاء ولا عن هؤلاء. طيب والأنداد في الموحد، من يعبد من دون الله؟ ملك مقرب نبي موسى يتبرأ من العبادات دي كلها، يتبرأ من هذه العبادات. هذه أربعة أمور، هذه أربعة أمور شرح للثلاثة أمور اللي احنا قلنا أول مسألة تعلمها. يبقى ما التوحيد؟ من الموحد؟ ما السنة؟ من السني؟ هذه أربعة بدنا نتعرفها. طيب وعرفنا الثلاثة الأول اللي هي المسألة الأولى المكونة من ثلاثة أمور اللي هي إيه؟ تحقيق المعبود، تحقيق المتبوع، تحقيق ماذا؟ المقتدى به. هذه أمور تعرفها، تذهب الآن إلى صلاة العصر ولو مت مت على الخير إن شاء الله، لو اعتقدت هذا ومت الآن مت على الخير. شوف يا أخوان الدين سهل إزاي، شوف يا أخوان الدين سهل إزاي، واللي احنا بتكلمه ده اللي الأمة كلها مختلفة فيه. تخيل الكلمتين ثلاثة دول، السهلين الجمال المؤصلين، ها الأمة كلها مختلفة فيه. الثلاث والسبعين طائفة صارت بهذا الافتراق في هذه المعاد. بس نعم الله المستعان. يا إخوان الدين احنا صعبناه، الدين جميل، الدين توحيد، لماذا أحدثنا الشرك؟ الدين اتباع، لماذا أحدثنا البدع؟ الدين طاعة، لماذا أحدثنا المعاصي؟ الدين سهل، افتح المصحف واقرأ وافعل، أقم الصلاة. ليه ترك الصلاة؟ أتوا الزكاة، ليه تركت الزكاة؟ إيه الحكم إلى، ليه حكمت غير الله؟ وحد الله، ليه أشركت؟ لا يغتب بعضكم بعضا، ليه اغتبت؟ ويل لكل همزة لمزة، ليه همست ولمست؟ ولا تقربوا الزنا، ليه زنت؟ هل الأدلة غير واضحة؟ هل أحد من الصلحاء هو اللي بيعطي الأوامر هذه عشان نقول هذا رجل كلام رجل أخذه ولا أخذه؟ ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. ولما بعث الله
نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قومه مكث 10 سنوات لا يدعو إلى شيء غير التوحيد.
10 سنوات يا أخوان في العهد المكي ما في إلا يقول لا إله إلا الله تفلح، ما في صوم ولا زك. الصوم يا أخواني في العهد المكي أقصد المدني، الصوم مفروض في العهد المدني، الزكاة أصلها في آخر العهد المكي ثم التفاصيل في العهد المدني، الصلاة الصلوات الخمس آخرها في العهد المكي في ليلة المعراج الصلاة الخمس، كان في صلاة قبل لكن الصلاة الخمس لا، الحج يا أخواني في العام التاسع، لكن التوحيد في العام كم؟ التوحيد في العام الكم؟ ها؟ الكلمة الأولى. نعم ما في تأخر، توحيد ونبذ الشرك ما في تأخر. نعم.
ثم بعد 10 شرعت الصلاة وبقي 3 سنوات
شرعت الصلوات الخمس. سؤال، هل كانت الصلاة، هل كان هناك صلاة قبل الصلوات الخمس؟ الجواب نعم، كانت هناك صلوات قبل الصلاة الخمس، صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار كانت توجد، أما الصلوات الخمس فقد شرعت ليلة المعراج. نعم.
ثم بعد 10 شرعت الصلاة وبقي 3 سنوات بمكة ثم هاجر إلى المدينة، وفي 2 من الهجرة شرعت الزكاة والصوم، لذلك فإن التوحيد هو أصل الدين وأساسه وقاعدته التي يبنى التي عليها يبنى، ولذلك فإن من أفسد التوحيد بأن دعا مع الله إلها آخر فقد أفسد الدين كله وخرج من الإسلام وصار مرتدا وحبط عمله. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عيسى عليه السلام يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
سؤال، ما الذنب الذي لا يغفره الله إذا مات العبد عليه؟ سؤال، ما الذنب الذي لا يغفره الله إذا مات العبد عليه؟ الجواب الشرك. سؤال، وما تعرف الشرك؟ جواب، دعوة غيره معه، أن تجعل لله ندا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فإن الشرك يكون في الربوبية طارة فتجعل مع الله خالقا مدبرا للكون متصرفا فيه، أن يكون مع الألوهية طارة فتجعل معبودا مع الله، أن يكون مع الأسماء والصفات طارة فتسمي المخلوق فتصف المخلوق تصف الرب بما تصف به المخلوق. يبقى الشرك كما أن التوحيد 3 أقسام، الشرك 3 أقسام أيضا، شرك في الربوبية وشرك في الألوهية وشرك في أسماء وصفات، يبقى واحد حتى لا تلقى الله مشركا، هذا الشرك الأكبر، والشرك الأصغر اللي هو الرياء. نعم.
وقد حوت هذا الأصل العظيم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول وأن محمد رسول الله، وهي تتكون من جزئين، لا إله إلا الله الجزء الأول نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل في قوله أشهد أن لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، والجزء الثاني في قوله إلا الله إثبات الألوهية لله وحده دون سواه لأنه هو الذي خلق هذا الكون. قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. والآيات بعدها، وقال تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. والآيات في الاستدلال على توحيد الألوهية كثيرة، فمن نطق بهذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد حاز الفوز ونجا من الخسران. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
يبقى إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. ولماذا نقول لا معبود حق؟ هل لابد كلمة حق؟ هل لابد منها ولماذا؟ ها؟ لا لابد من كلمة حق. ليه؟ أحسنت. لأن لو قلت لا معبود إلا الله في معبودات أخرى غير الله يعبدها الناس، لكن لا معبود حق إلا الله، يبقى لابد أن أقول حق هذه، لا معبود حق إلا الله. وهذا تفسير كلمة التوحيد بأخص ما فيه. طيب قول لا خالق إلا الله هذا صحيح، لكن تفسير هذه الكلمة بهذه فقط ليس بصحيح. ليه؟ لأن المشركين ما كانوا ينكرون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرزق وأن الله هو المحيي وأن الله هو المميت، إنما كانوا ماذا؟ لا يؤمنون بأن الله هو المعبود وحده. قال تعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وقال تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لهذا الخصومة كانت في توحيد الألوهية ولا في الربوبية؟ الألوهية، إفراد الله بالعباد. ولهذا فكلمة التوحيد لها ركنان. ما أركان سؤال ما أركان كلمة التوحيد؟ الجواب نفي وإثبات. دليل النفي لا إله، دليل الإثبات إلا الله. نعم.
وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم.
طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله، نكمل بعد العصر. أيها الإخوة، عند قول الشيخ فمن نطق بهذه الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقد حاز الفوز ونجا من الخسرة. سؤال، ما الذي يدخل به الإنسان الإسلام إذا كان كافرا؟ الجواب يدخل الإسلام إذا كان كافرا بالنطق بالشهادتين. شهادة لا إله الله وشهادة أن محمدا رسول الله. عرفنا معنى شهادة لا إله الله وهي أنه لا معبود حق إلا الله. طيب ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ الجواب الإقرار والاعتراف والتصديق بأنه الرسول المصطفى، بأنه الرسول المصطفى والنبي المجتبى والنبي المجتبى وأنه رسول رب العالمين، وأنه رسول رب العالمين لجميع العالمين، لجميع العالمين إنس وجن، إنس وجن. والإقرار بأن رسالته لا تنسخ إلى يوم القيامة، لا تنسخ إلى يوم القيامة، وأنه لا نبي بعده، وأنه لا نبي بعده. سؤال، ما حكم الذين يعيشون اليوم على وجه الأرض ولا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنهم يؤمنون بأنبيائهم موسى وعيسى فهل هؤلاء مسلمون؟ فهل هؤلاء مسلمون؟ الجواب: أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه، النبي نفسه الذي أجاب، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم، في حديث أبو هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا يسمع بي، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، رجل من هذه الأمة يهودي، يهودي ولا نصراني، ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي جئت به، ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. ولأن الله عز وجل قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا. فلم يفرق الله بين العرب والعجم، ولا بين قوم وقوم. فمن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فهو كافر. ولكن هناك دعاوى تقول اليوم التقارب بين الأديان، وإن من مات على دين من هذه الأديان فهو في الجنة، وليس بلازم أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت متبعا لموسى، إذا كنت متبعا لعيسى، إذا كنت متبعا لأي نبي فهو كمن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول: سؤال أو فائدة، اكتب فائدة: لا يوجد أحد الآن على وجه الأرض يدعي اتباع موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وهو صادق في دعوة، وهو صادق في دعوة. ولو صدق في ذلك لآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله، لأن عيسى عليه السلام بشر برسول يأتي بعده من بعده اسمه أحمد، ولأن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذكر في التوراة، ولهذا قال النبي: لو كان عيسى حيا لما وسعوا إلى أن يتبعن. يبقى لو كان موسى حيا لما وسعوا إلى أن يتبعن. فإذا إذا كان هذا فعلا يتبع موسى حقا ويتبع عيسى حقا لآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، يبقى هؤلاء ماذا؟ ليسوا أتباعهم. ثم كيف يكون أتباع عيسى وهو يعتقد أنه الله أو ابن الله، والله يقول عن عيسى أنه أول كلمة نطقها قال إني عبد الله. كيف يكون تابعا لموسى عليه السلام وهو لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التوراة التي لم تحرف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى انتبهوا لهذه الدعوات لتقول التقارب وإحنا أخوة وإحنا كذا وكذا وكذا، إنما المؤمنون إخوة. نعم لا يجوز أن تظلم، ولا يجوز أن تعتدي، ولا يجوز أن تفتري كذبا على أحد، يهوديا كان ولا نصرانيا، أو تقتله أو تعترضه أو تظلمه أو غير ذلك. هذه المعاملة بالإحسان ما لم يكونوا محاربين نص عليها القرآن. قال تبارك وتعالى: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين وأخرجكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وأملي عليكم سؤالا مهما جدا، ما وهو: ما الموقف من الكفار؟ وما معتقد القرآن والسنة فيه؟ الجواب: إذا أردت أن تعرف الموقف منهم فهو في ثلاث كلمات. تقسيمات دي مهمة يا إخواني، تقسيمات دي بتحفظ عليك العلم. في ثلاث كلمات: الكلمة الأولى المعتقد فيه، الكلمة الثانية الموالاة، الكلمة الثالثة المعاملة. الكلمات الثلاث بدأ بالميم: المعتقد، الموالاة، المعاملة، حتى لا تنساه. المعتقد، الموالاة، المعاملة. الكلمة الأولى: ماذا يجب عليك أن تعتقد فيهم؟ للمعتقد، ماذا يجب عليك أن تعتقد فيهم؟ الجواب: أن أعتقد كفرهم، حتى يكون الكلام واضحا. طب الكلمة الثانية الموالاة، ماذا يجب عليك تجاههم من جهة الولاء والبراء، من جهة الموالاة؟ الجواب: يجب بغضهم، يجب بغضهم والبراءة منهم ومن مذهبي، منهم ومن مذهبي. طيب الكلمة الثالثة المعاملة، ما الموقف في من معاملته؟ الجواب: المعاملة بالإحسان والمعروف، وعدم ظلمه، والتعدي عليه في أنفسه وفي أمواله وفي أعراضه، فمن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، كافر معاهد، فمن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ما لم يكونوا محاربي، يحاربوننا ويقاتلوننا، فحينئذ يجب قتالهم. وكذلك إذا أبوا الإذعان إلى الإسلام، الإذعان إلى الإسلام أو بذل الجزية، ما لم يكن بيننا وبينهم عهد وأمان. يبقى إذن أحكام الكفار بتلخص في ثلاث كلمات: الكلمة الأولى المعتقد، الكلمة الثانية الموالاة، الكلمة الثالثة المعاملة. الكلمة الأولى المعتقد، يجب أن أعتقد فيهم أنهم كفار. الكلمة الثانية الموالاة، يجب بغضه. الكلمة الثالثة المعاملة، يجب الإحسان إليهم وعدم التعدي عليه. يبقى أنا أفصل بين حكم دنيوي يتعلق بالإحسان دنيوي وبين معتقد. فليس من أجل أن أعملهم معاملة حسنة تقول يجب حبه، وهذا أخي وهذا على دين ويدخل جنة وشهيد، كما قالوا فيهم هذا شهداء ودخلوا الجنة. حتى قال بعضهم أحمد كريم وكذا يقول الجنة مش حكر على المسلمين, مش حكر على المسلمين, مش داخل الجنة براحتك وهكذا. وحتى كان بيعترض يكون في وزارة أوقاف إسلامية وعايز يخليها وزارة إيه الأوقاف الدينية تشمل كل حاجة. الشاهد أننا نعالج التعديات, نعالج الظلم, نعالج كذا, لكن نعالجه بمعتقد صحيح. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. يبقى شهادة الله أن لا معبود حق إلا الله, شهادة أن محمد رسول الله تضمن ما قل إقرار واعتراف بأن النبي الخاتم الذي بعثته عام كما جاء في القرآن, قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا, قال تبارك تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, وقال تبارك وتعالى ليكون العالمين نذيرا, فهو إلى الإنس والجن. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطون أحد من الأنبياء قبل, وذكر ماذا قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس إيه كاف. نعم حرام لا تهنئ في عيد بدعية. ماله ما يقول حرام تعرفه حرام هذا ما يجوز. وأضيف إليك أيضا ولا يجوز تهنئة المسلم أصلا في أعياده البدعية, في عيدا فقط الفطر واضح هنئ تقبل الله مني من صالح أعمال في عيد الفطر وعيد الأضحى. عدا ذلك الأعياد البدعية بقى عيد شمنسيم, عيد أم, عيد أب, عيد نصف الشعبان, عيد ليلة الإسراء والمعراج, عيد كل هذه الأعياد بدعية. يبقى من باب أولى الأعياد الكفري, لكن الأعياد البدعية ما يجوز أن تهنئ. تهنئ واحد على معصية, تهنئ واحد على كفر, تقول له يقول سلام أنت كافر ولا ماذا, هذا لا يجوز. نعم طيب. وقال تعالى
وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن قالها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها فقد حاز السعادة في الدارين, فهي الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه ومن أجلها
من هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية تفيد فائدة, نكتبها برضو, هذه الآية تفيد فائدة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية تفيد فائدة, ما هي؟ الجواب أن الأمن التام, أن الأمن التام والهداية التامة مترتبة على الإيمان الكامل المطلق واجتناب الشرك كله. يعني معنى بظلم هنا يعني بشرك كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيح. يبقى أمران مرتبان على أمرين, الأمران الأمن التام والهداية التام مرتبان على أمرين الإيمان واجتناب الشرك كله. يبقى الأمن الكامل يقابله الإيمان الكامل, الأمن الكامل الهداية الكاملة يقابلها الإيمان الكامل واجتناب الشرك كله أصغره وأكبره, بهذا يحصل لك الإيمان. طيب لو نقص الإيمان نقص الأمن والهداية. طيب لو انعدم الإيمان انعدم الأمن والهداية. يبقى نقول هنا بقى فائدة, هناك تلازم بين الأمن والإيمان, بين الأمن في الآخرة والإيمان في الدنيا, بين الأمن في الآخرة والإيمان في والإيمان في الدنيا. فأولا كمال الإيمان يترتب عليه كمال الأمن. ثانيا نقص الإيمان يترتب عليه نقص الأمن. ثالثا انعدام الإيمان يترتب عليه انعدام الأمن. واضح يا إخواني؟ طيب نعم.
ومن أجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار.
يقول فمن قال معتقدا معناها،
فمن قالها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها فقد حاز السعادة في الدارين، فهي الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه. ومن أجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وفي شأنها تكون السعادة والشقاوة. فقائلها ومعتقدها يعطى كتابه بيمينه ويثقل ميزان حسناته ويمر على الصراط ويدخل الجنة وينجو من النار، وعنها يكون السؤال. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. قال شيخنا حافظ
ولهذا هذه كلمة التقوى والعروة الوثقى، هذه الكلمة التي من أجل جردة السيوف. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين يا أخوان؟ لماذا دار القتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش الذين هم أهله وعشيرته وأرحامه وكذا وكذا؟ لماذا يا أخوان؟ من أجل هذه الكلمة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أبوا أن يقولوه، ولو قالوها لكانوا خير أمة أخرجت للناس. ولهذا من أسلم منهم وهم مهاجرون كان خير الأمة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، سعيد وأبو عبيدة، كلهم من المهاجرين وهم أفضل المؤمنين. فإذا لماذا وقع العداء بين النبي وبين الصحابة وبين المشركين؟ من هذه الكلمة. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله، يعني قولوا لا إله إلا الله،
إنه كان،
وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالخصومة كانت في هذا التوحيد، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء العجاب. ولهذا عند البخاري بحديث مسيب بن حزم لما حضرت أبا طالب الوفاة وجاء عمه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه كلمة التوحيد عسى أن يقولها قبل أن تخرج روحه فتنفعه، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني لو نطق بها لنفعت. وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي يقول قل يا الله، وهؤلاء يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب. وصارت ماذا؟ المعركة والمحاورة بين النبي وبين هؤلاء، حتى كان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ولو قالها لنفعت. فقد دخل النبي أيضا صلى الله عليه وسلم على أحدهم وكان يهوديا فعرض عليه ماذا؟ عرض عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقالها ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم.
قال شيخنا حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله في معارج القبول وهي أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداهم إليه، ولهذا ذكرها في سورة النحل التي هي سورة النعم قبل كل نعمة، فقال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها متشعبة منها ومكملات لها ومقيدة بالالتزام بمعناها والعمل بمقتضاها.
نعم، كما احنا سبق وقلنا بأن كلمة لا إله إلا الله هي القرآن كله، التوحيد والقرآن كله، إما بالمطابقة وإما بالتضمن وإما باللزوم. نعم.
فهي العروة الوثقى التي قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
نعم.
وهي العهد الذي قال الله عز وجل لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير العهد:
وما العهد؟ لا نكون شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن. ما العهد؟ قال ابن تفسير قال ابن عباس في تفسيره: هو
شهادة أن لا إله إلا الله والبراءة من الحول والقوة إلا بالله.
الله أكبر. يبقى هي العروة الوثقى المذكورة فيه: فما يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هي كلمة التوحيد. طيب، وما المراد بالعهد هنا؟ لأن كنا شفعتها إلى من اتخذ عند الرحمن عهدا، هي أيضا كلمة التوحيد. كلمة التوحيد، نعم. ولهذا يا أخوان سؤال: ما أعظم حسنة؟ الجواب: التوحيد. طيب سؤال: ما أعظم سيئة؟ الشرك. أعظم حسنة التوحيد، وأعظم السيئة الشرك. ولهذا مما دل على أن أعظم حسنة أنه حتى ولو دخل صاحبها النار لا يخلد فيها بسبب التوحيد. هذا السبب في عدم الخلود، التوحيد. ولهذا من لم تكن عنده خلد في النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن أعظم حسنة هي التوحيد، وأعظم سيئة الشرك. ليه؟ لأن الله لا يغفرها، الله ما يغفرها لو مات صاحبها عليه. أما لو تاب منها في الدنيا فإن الله يتوب عليه، ما لم يغرغر. ما في أظلم، ما في أكفر من فرعون في زمانه، ومع ذلك الله عز وجل قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو إيه أو يخشى. يعني لو قال فرعون قبل ولا ما قبل؟ قبل. لو قال أبو طالب قبل ولا ما قبل؟ قبل. سبحان الله، كلمة بسيطة جدا ومعناها بسيط جدا. قل لا إله إلا الله واعرف معناها إفراد الله عز وجل يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هذا واحدة. الأمر الثالث: لا اجتنب نواقضها وأعظمها الشرك. ما يصلح لا إله إلا الله ومدد يا بدوي، ما يصلح لا إله إلا الله ومدد يا حسين، ما يصلح لا إله إلا الله ويم العواجيز يا ست، ما يصلح. هذا ما يصلح. إنما لا إله إلا الله يبقى لا معبود حق إلا الله، لا يعبد معه. لكن أحب آل البيت، أحب أصحاب رسول الله، أحب الصالحين، أحب أولياء الله، لكن لا أعبدهم. ولهذا سؤال: ما موقف أهل السنة والجماعة من آل بيت رسول الله؟ ما موقف أهل السنة والجماعة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم. الجواب معتقد أهل السنة والجماعة أننا نحبهم ولا نعبدهم ونغلو فيهم. فأهل السنة والجماعة وسط في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طائفتين، وسط بين طائفتين. الطائفة الأولى غلت في آل البيت فعبدته وادعت النبوة وغلوا فيهم غلوا شديدا، وهم الروافض. والطائفة الثانية جفت فطعنت فيه وكفرت عليا رضي الله عنه، وهم الخوارج. يبقى بين الطائفة غلت فيهم حتى أوصلهم إلى درجة الألوهية والنبوة وكذا، وطائفة جفت حتى كفروا. طيب، وأهل السنة والجماعة يحفظون قدرهم ويحبونهم ويوالونهم ولا يغلون فيهم ولا يكفرونهم ولا يفسقونهم. يبقى ما معتقد أهل السنة والجماعة في البيت؟ ها، وهم وسط بين طائفتين. ها، طائفة الروافض الذين غلوا فيه حتى جعلوا لهم من صفات الألوهية والنبوة ما جعلوا، وطائفة جفت وهم الخوارج حتى كفروه. أهل السنة وسط، جمعوا بين التقدير والمحبة وكذا وبين عدم الغلو، كما أمر بذلك القرآن وكما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل بيت رسول الله الذين آمنوا منهم صحابة أجلاء فضلاء، ولهم حق فوق الصحبة وهم قربتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى بهم القرآن وأوصى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ وأهل السنة دائما أبدا، ويجب أن نحب أهل السنة وسلف الأمة، أهل السنة دائما أبدا وسط بين جميع طوائف الأمة وفراقها. سؤال: ما وسطية أهل السنة والجماعة؟ ما وسطية أهل السنة والجماعة؟ الجواب: هذه الأمة، أمة الإسلام، وسط بين الملل، ملل أهل الأرض، وأهل السنة وسط في فرق الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. الله المستعان، كلهم في النار يعني 72 في النار إلا واحد، يعني البحث عنها كأنك كما نقول تبحث عن إبرة في كومة قش، لا ممكن فدان قش وبكومة إبرة، يعني تخيل في 73 طريق يؤدون إلى مكة إلى القاهرة وطريق واحد بيوصل، والعجيب ان كل الطرق مزيفه ومزخرنه وعليها اضواء الا طريق واحد، تحسه ان وحر في الاول كده، وحر مين اللي يروح اليه ده؟ صحاب، مكاره، مشاق، لكن هو اللي بيوصل في الاول. شويه متاعب، امتحان، ابتلاء، كما قال ابن القيم: والحق ممتحن ومنصور. ممتحن لازم ابتلاء، كما قال الله تعالى: الف لام ميم حسب الناس يتركوا يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لكن الاخرى مزينة، مزخرفة، الشيطان يزين: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، مزين. إنما الحق هذا مبتلى، فلهذا كيف تهتدي لأن هذا طريق الحق مع أنه في أول ماذا؟ عقبات، وتقول إن هذه الطرق كلها باطلة ولا تؤدي إلى القاهرة مع أنها واسعة جدا ومع أنها مزخرفة ومزينة. أنت تحتاج إلى خبير يقول لك: أصدقك هذه الطرق لا تغتر بها، هذه لا تؤدي، روح طريق هذا. كيف هو طريق وعر؟ روح اركبه، طريق وعر 5 كيلو 10 كيلو، لكن بعده طريق واسع جدا جدا جدا، تعرف أخره إيه؟ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. ولهذا يجب على المسلم كما قلنا في أول درس أن يجعل قضيته الأولى هي هذه القضية، أن نحقق معبودة ونحقق مدبوعة ونحقق الإمام المقتدى بها. هذا طريق ليس سهلا يا أخوان، هذه المسألة ليست سهلة، ولهذا ينبغي أن نكثر الكلام فيها وأن نعيد فيها. طيب
شيخنا، كلام ابن القيم في وسطية أهل السنة ووسطية أهل الإسلام.
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله: لا تجد أهل الحق دائما إلا وسطا بين طرفي الباطل، وأهل السنة وسط في النحل، كما أن المسلمين وسط في الملل.
نعم، أهل السنة وسط بين هذه الطوائف، كما أن الأمة نفسها وسط بين الأمم والملل الأخرى، هذه الوسطية. وخلاصة الوسطية وخلاصة السنة والجماعة أنهم وسط بين غال وجاف، أنهم وسط بين غال وجاف، فلا غلو ولا جفاء، لا زيادة ولا نقصان، لا إفراط ولا تفريط. أهل السنة والجماعة وسط، يمشون حسب النص. الله قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم،
وهي الحسنى التي قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهي كلمة الحق التي ذكرها الله عز وجل في قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهي كلمة التقوى التي ذكرها الله عز وجل في قوله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. انتهى ما أردت نقله بتصرف.
يبقى إذن هنا الشيخ وصف كلمة التوحيد بعدة أوصاف، ما هي؟ واحد، أنها كلمة الشهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة. الثانية أنها العروة الوثقى، قال تعالى فما يكفر بطاغوت ومن بلا فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثالث أنها العهد، قال تعالى لم يكن الشفاعة لم تأخذ عند الرحمن عهدا. الثالث أو الرابع أنها الحسنى، قال تعالى فسنيسره لليسرى، فما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هي الحسنى الموجودة في هذه الآية. طيب الخامسة هي كلمة الحق الموجودة في قول الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. السادسة هي كلمة التقوى المذكورة في قول الله عز وجل وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهله. إذن حد يعيد باهي، وصف الشيخ كلمة التوحيد بعدة أوصاف، ما هي؟ قول يا محمد. أنها الشهادة، دليلها شهد الله، والعروة الوثقى دليلها فقد استمسك بالعروة الوثقى، والثالثة أنها العهد، قال تعالى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فصار ابن عباس بكلمة التوحيد. طب الرابعة الحسنى، قال تعالى فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى. طب الخامسة كلمة الحق إلا من شهد بالحق. السادس كلمة التقوى وألزموا كلمة التقوى. كل هذا وغيره هو من أوصاف كلمة التوحيد. نعم.
ومن هنا قال العلامة النجمي ومن هنا نعلم لماذا كان التوحيد هو الأول في الالتزام وهو الأول في الدعوة.
هو الأول في الالتزام وهو. نعم.
ومن هنا نعلم لماذا كان التوحيد هو الأول في الالتزام وهو الأول في الدعوة وهو أصل الدين وأساسه وقاعدته.
يبقى الأول في الالتزام لأنه لا يحصل الإسلام إلا به، والأول في الدعوة لأنه لا توجد دعوة على منهج النبي لا تجعل التوحيد أولا. سؤال، إذا كان التوحيد أولا فما الآخر؟ إذا كان التوحيد أولا فما الآخر؟ الجواب التوحيد أولا وآخرا، فإن التوحيد لا ينتقل عنه بل ينتقل معه. تبعت بإخواني، التوحيد ما ينتقل عنه، تقول أنا دعوت إلى التوحيد خلاص ننتقل إيه إلى غيرها ونترك التوحيد، لا، التوحيد ينتقل معه، يعني مع التوحيد بين العبادات، مع التوحيد بين المعاملات، مع التوحيد بين الأخلاق، مع التوحيد وهكذا. التوحيد لا ينتقل عنه بل ينتقل معه، ولهذا الكلمة التي تدخل بها الإسلام هي كلمة التوحيد، والكلمة التي تخرج بها من الدنيا هي كلمة التوحيد، فالتوحيد أولا وآخرا. مع التوحيد هذه العبادات وهذه المعاملات وهذه الأخلاق وهذه الأخلاق، ولهذا مقياس نجاح أي دعوة ومقياس كون الداعية على هداية أو على غيرها أمر التوحيد. يعني نسأل سؤالا نقول ما علامة كون الداعية على منهاج صحيح، وما صفاته؟ عرفنا هذا الداعي على منهاج صحيح وما صفاته؟ الجواب واحد أن يكون من دعاة التوحيد فلا يقدم عليه شيئا ولا ينشغل عنه. اثنان أن يكون من دعاة السنة فلا يقدم عليها شيئا. الثالث أن يكون معاديا لمن خالفهما من دعاة الشرك ودعاة البدع. الثالث الرابع أن يدعو إلى الدين كافة وإلى الإسلام كافة فلا يقصر في شيء منه الرابع والخامس أن يكون مجانبا للبدعة وأهلها والباطل وأهله. إنما أن يكون مع أهل الباطل إذن هو منه. الله عز وجل قال في محكم القرآن: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثله. أنت جالس مع صوفية مدد يا فلان مدد يا علان وعمل يقول هذا، أنت منهم أصلا حتى ولو لم تكن تفعل فعلهم. لماذا تجلس معهم؟ أنت في ميادين مع الخوارج والشوارع مع الخوارج، أنت منهم. ولو ما كنت تضرب بالبندقية ولا تضرب بالبلوتوف ولا تقول ارحل ولا كذا، لماذا أنت منهم؟ ولهذا قال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. انظر ألفة هذا الرجل مع مين. فالرجل يلحق بالرجل، ولهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن تتعامل تشتري منه أو أن يحذيك خديت شم كده، أو أن تشم أطيب ريح لا تشتري ولا يديك بس أنت في جنبه إيه؟ بتشم ريحة طيب. حامل المسك، فكن حاملا للمسك ولا تكن نافخا للكير الذي إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه أنت ناريح. نعم.
وهو أصل الدين وأساسه وقاعدته
نعم.
فإسلام بلا توحيد بناء بلا قاعدة.
هذه قاعدة اكتبوها كده لوحدها، قاعدة ذكرها الشيخ، قاعدة ذكرها الشيخ. إسلام بلا توحيد بناء بلا قاعدة، إسلام بلا توحيد بناء بلا قاعدة. نعم.
ونعلم أيضا ضلال من يدعون إلى خلافة ويزعمون أنهم يدعون إلى إعادة الخلافة الضائعة، فنقول إن الله أمرنا بالتوحيد الذي دعت إليه جميع الرسل، وسيسألنا الله: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ ويا خسارة من أفنى عمره في الدعوة إلى خلافة، ويا خسارة من أجابه وتابعه على هذا الباطل.
نعم. الشيخ يقول هنا: ونعلم أيضا ضلال من يدعون إلى خلافة. إيه قصة دعوة الخلافة؟ سؤال: ما القاسم المشترك بين جميع الجماعات المعاصرة من إخوان وغيرهم؟ الجواب: القاسم المشترك عندهم الدعوة لإعادة الخلافة الإسلامية. فترسع يوم لك لإعادة الخلافة الإسلامية، وذلك لأنهم يكفرون جميع الحكومات ولا يرونها إسلامية. فالهدف الأول عندهم زعموا إعادة الخلافة الإسلامية. نريد الخلافة، نريد الحكم. وهذا مردود عليه بأن أهل السنة والجماعة بل وقبلهم الأنبياء لم يأت واحد منهم يدعو إلى الحكم، بل كلهم دعوا إلى التوحيد وإلى إفراد الله بالعبادة وإلى الدين الحق. أبو سفيان لما سأله هرقل إلى أي شيء يدعوكم، قال ادعونا إلى الحكم. ده هم لو أراد حكما لملكوه، لو أردت منكا ملكناك وكذا، لو أراد مالا كانوا أعطوه. النبي أراد ماذا؟ أن يعبد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا جاء ورأيت النبي وليس معه أحد، رأيت النبي مع الرجل، رأيت النبي مع الرجلان، رأيت النبي مع الرهط دون عشرة، ورأيت النبي وليس معه أحد. أي خلافة كان يدعو إليها؟ أي خلاف؟ النبي جلس في مكة 13 سنة، كم مرة قال أريد أن أحكم؟ ولا مرة. وكم مرة سكت عن قول قلوا لا إله إلا الله تفلحوا؟ ولا مرة. يبقى النبي دعا لمكة إلى أن أحكم ولا إلى أن تعبدوا الله ملك وإله غيره؟ عبد الله ملك وإله غيره. طيب وإلى عاد أخوهم هودا قال أريد أن أحكم، يا قوم أريد أن أحكم ولا يا قوم ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم إله غيره. وإلى ثمود أخوهم صالحا قال يا قومي أريد أن أحكم، اعبدوا الله ما لكم إله غيره. وإلى مدين أخوهم شعيب من قال يا قومي أريد أن أحكم، اعبدوا الله ما لكم إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أحكم أن اعبدوا الله ما لكم إله غيره. يبقى إذن ما هي دعوة النبي من الأنبياء التي جاءت أريد أن أحكم؟ ولهذا كل أنظار هؤلاء حول ذلك، أريد أن أحكم، أريد أن أعيد الخلافة، أريد كذا وكذا. ومن أجل هذا اتخذوا وسيلة في الدعوة إلى هذه الفكرة. ما وسيلة هذه الجماعات؟ اكتب سؤال، ما وسيلة هذه الجماعات في الدعوة إلى فكرة الخلافة؟ الجواب وسيلتهم وجوب العمل الجماعي الحزبي السري، فهم دولة داخل دولة، وإمارة داخل إمارة لا تعترف بدولة ولا إمارة إلا لإمرتهم ودعوتهم. يعني تخيل ياسر برهام، يا عبيد ياسر برهام عنده كده، عنده أن الزمان في مصر شاغر عن السلطان الشرعي، ليس هو السلطان الشرعي. السلطان ده عند برهامي ايه؟ اذا ما السلطان هذا عند برهامي؟ السلطان عند برهامي متول للامر وليس ولي امر، متول للامر وليس ولي امر. طب ما معنى متول للامر وليس ولي امر برضه؟ ايه معنى؟ ايه الفرق بين متول للامر وليس ولي امر؟ يعني ليس له صفة شرعية، ولي الأمر ده صفة شرعية، إنما متولي الأمر رئيس السكة الحديد بس، رئيس مصر، رئيس مدير مصر، يدير مصر. لو قام الناس عليه لما يخالف البنود، بنود الدستور، نقوم إحنا عما موظف، لكن ليس له صفة شرعية، ليس له ماذا؟ صفة شرعية. لماذا؟ لأن الحاكم الشرعي عند برهامي هو الحاكم الذي يتوفر في صفتين. الصفة الأولى الحكم بالشرع، فإذا لم يحكم بالشرع فهو كافر. الصفة الثانية إذا لم يزدل ظلمه الذي زاد ظلمه على عدله، فإذا زاد فليس وليا شرعيا بل يخرج عليه، فليس وليا شرعيا بل يخرج عليه. طيب، وهذا يدفعنا إلى السؤال، ما من هو السلطان الشرعي عند أهل السنة والجماعة؟ من هو السلطان الشرعي عند أهل السنة والجماعة؟ إذا يعني ممكن يحكم بغير الشريعة بالسلطان الشرعي؟ الجواب: السلطان الشرعي عند أهل السنة والجماعة هو السلطان المسلم. الذي ثبت له الإسلام. والسلطان غير الشرعي هو السلطان الكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يبقى متى يكون شرعيا؟ إذا كفر. إنما قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، حالتك وحشة حالتك حلو، والمنشط والمكر، حالتك كويسة حالتك مش كويسة، في العسر واليسر والمنشط والمكر وأثرة عليه استئثار بالأمر، يعني مظلوم بالثلث. قالوا يا رسول الله أفل نبذهم؟ قال لا. أفل نقاتلهم؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى لازم الكفر، وعليه فالسلطان الشرعي عند أهل السنة السلطان المسلم، وإن لم يحكم بالشرع، وإن لم يحكم بالشرع. لكن من لم يحكم بالشرع فهو آثم عاص معصية ورد وصفها في القرآن بأنها كفر وظلم وفسق. ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنهم كافرون الظالمون الفاسقون. ولكن فسرتها الأمة وعلى رأسهم الصحابة بأنها كفر دون كفر، أصغر ظلم دون ظلم أصغر، فسق دون فسق أصغر، ليس كفرا بالله ورسوله. تفسير ابن عباس، تفسير الترمذي ابن عباس، إجماع الأم، الأجري في الشريعة، الإبانة لابن بطة، أصول السنة الأحمد، الخلال، السنة، كل كتب السنة أجمعت على أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، ورد وصفه بالكفر والظلم والفسق، لكن الكفر أصغر مثل سباب المسلم الفسوق وقتله كفر، فلو كفر مخرج من الله لا. واضح؟ يبقى إذا ما الفرق بين السؤال دوت، ما الفرق بين دعوة أهل السنة والجماعة في هذا العصر وبين دعوة الجماعات الحزبية الأخرى؟ الجواب: دعوة أهل السنة والجماعة دعوة إلى ما دعا إليه النبي والصحابة وسلف الأمة، تحقيق التوحيد وتعبيد العبيد للعزيز الحميد. وأما دعوة هذه الجماعات فللتحزب والاجتماع عليه للوصول إلى الخلافة المزعومة وتحقيق أصول مؤسسيهم بس واضح. هذه أمور لابد أن ننتبه إليها. طيب، وبهذا نكون قد فرغنا هذه الرسالة المختصرة ولكن التي حوت معلوماتي الكثير والكثير، ولهذا نريد أن نضع الأسئلة التي أخذناها ونسأل فيها لنطمئن على استيعابها. يلا، ماذا استفدنا اليوم؟ كل واحد يقول فائدة كده، ماذا استفدنا من هذه الرسالة؟ دي تحت عنوان ايه؟ لا، انت تحت عنوان ايه؟ ما المسألة الاولى التي يجب على الشيخ ان يعلمها وعلى الطالب ان يطلبها؟ ها؟ تحقيق المعبود، وده معنى شهادة الرضا، تحقيق المتبوع وهو شهادة محمد رسول الله وتحقيق المقتدى بهم وهم سلف الأمة وعلى رأسهم صحابة رسول الله. فالتحقيق الأول تحقيق المعبود بينفي إيه؟ الشرك. والتحقيق الثاني تحقيق المتبوع بينفي البدع. والتحقيق الثالث اللي هو تحقيق المتبع والإمام المقتدى بهم بينفي جميع الحزبيات والجماعات وأهل الأهواء والبدع. طيب، دي فائدة مهمة جدا من الأصول اللي احنا أخذناها. طيب، ها، الذنب الذي أعظم سيئة الشرك، لأنه الذنب الذي لو مات عليه صاحبه فإنه يخلد في النار ولا يخرج منه. ها، عزت، نعم، على ما قمت انت دي، انت الحاجة، دعوة أهل، دي آخر معلومة، دي دعوة أهل السنة. الفرق بين دعوة أهل السنة وبين دعوة الجماعات الأخرى أن دعوة أهل السنة تدعو إلى ماذا؟ إلى تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذه الجماعات تدعو إلى ما يسمى بالخلافة بناء على وجوب العمل الجماعي، لازم يكون معهم وكذا، بناء على الإمر منهم، بناء على التشكيل السر الخاص، بناء إلى آخر ذلك. كل الجماعات بتمشي حول هذا، تشكيلات خاصة ب هيكلة معينة تمشي معها. نعم، بيأتي في المسجد وبيصلي معك وكل شيء، وبيأتي وبيفعل عقيقة وبيدعوك إلى كذا وبيوزع لك كتابا وكذا وبيعطيك شريطا، لكن كل هذا لكي يجندك في جماعته، لكي يجندك ماذا؟ في جماعته. إنما أهل الحق ليس عندهم تجنيد، عندهم تعاون على البر والتقوى. تعاون ماذا؟ على البر والتقوى. الشيخ محمد بنجيه وجزاه الله خير، يعني يكرمنا واستقبلنا، خلاص من جماعتنا. الشيخ محمد يمكن بنتصل عليه كل 6 شهور اذا كنا جيد، مش بنربط بقى هي عملت ايه الانفار بقى وكم واحد دلوقتي، مش مقاول انفاره، خد بالك، لكن تعاون على البر والتقوى وتعاون على الحق وتعاون على كذا وتذكر السنة. هو عارف بيستقبل ايه وانا عارف انا جاي اعمل ايه، كل واحد عارف هدفه. والهدف ماذا؟ الهدف هو تعبيد الناس لرب العالمين، تذاكر السنة وتزكية السنة في قلوبنا وإقامة العبودية للناس رب العالمين. يمكن عبيد ان شاء الله يكون شيخ سلفي بقى سني كده، تمام، ونجتمع على هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا هيكلة ولا تنظيم سري ولا أمير ولا نائب أمير ولا شيء من هذا. الأمير عندنا واحد، والحكومة عندنا واحدة، والسمع والطاعة لولي أمرنا من اجتمع عليه الناس. طيب، من الفوائد أيضا حامد، مهم كويس، دي أصول كلها عامة مهمة، الموقف موقف رسول الجماعة من معاملة الكفار أو أحكام الكفار عندنا، المعتقد والموالاة والمعاملة، ثلاث كلمات مجموعة في ثلاث كلمات. الأولى المعتقد، كفار، الموالاة، نعم، البغض، نعم، المعاملة بالإحسان، نعم نعم. طيب قد يقول لك القائل كيف تعمل بالإحسان وأنت تبغضهم؟ أنت حس فهمني، أنت تبغضهم وتقول بعمل بالإحسان؟ لا 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 مش معقول. نقول ليه؟ ليه؟ ليس محل البغض هو محل الإحسان، لأن محل الإحسان جوارح ومحل البغض قلب، والقلب وجهة والجوارح وجهة. إيه الإشكالية؟ ما الإشكالية؟ ما في تعارض أصلا. انفكاك جهة، القلب وجهة وهو محل البغض، والإحسان وجهة وهو عمل الجوارح. إيه الإشكالية في هذا؟ ما في مشكلة ولا في تعارض ولا في تعارض. طيب المعلومة اللي بعد ذلك محمد، تمام، متى أعرف أن هذا الشيخ على غير منهاج النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد، نعم نعم نعم، المنضم لأي حزب جماعة ده داعية مبتدع في الثورات، نعم. يبقى إذن ليه؟ لأن العالم السلفي لا يعرف لا ثورات ولا مظاهرات، يعرف إيه؟ يعرف آثار وثروات، ثروات مش ثورات، ثروات، يحافظ على بلدي، يحافظ على مجتمعي، يحافظ على أمتي، يحافظ على كذا، عنده ثروات طائلة، الناس الشباب وهكذا، عنده آثار، ما عنده رشاشات ولا عنده. هذا يدعو إلى ما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ها طيب، ها عزت، القرآن كله توحيد، كيف ذلك؟ بالمطابقة والتضمن واللزوم، بالمطابقة والتضمن واللزوم، كل القرآن. طب أقيم الصلاة كيف توحيد؟ ها عبد الله كيف توحيد يا أستاذ إبراهيم؟ إيه؟ من لوازم ومقتضيات التوحيد، نعم. لا تقربوا الزنا، نعم 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 نعم، توحيد العبادة وتوحيد الاتباع، نعم. ما هي دي توحيد العبادة توحيد الاتباع؟ هي إيه؟ تحقيق المعبود وتحقيق ماذا؟ المدبوع، نعم. تفضل. نعم، لما يماشيه، فكيف إذا كان هو؟ نعم، ليه؟ لأن من ماشاه فهو مثله، ولهذا كانوا يحكمون على الرجل بممشاه ومدخله ومخرجه، بممشاه ومدخله ومخرجه. طيب من الفوائد، قولي عبد الله، أربع مصطلحات لابد من العناية بها، أربع مصطلحات لابد من العناية بها، وهي التوحيد، الموحد، السنة، السني. فما التوحيد؟ وأسماء وصفات، نعم، وضد ذلك الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء وصفات. ها الموحد إذا ذكرت عنده الأنداد لم يؤمن بشيء منه، يكفر جميع الأنداد، ملك مقرب، نبي مرسل، ولي صالح، يكفر بعبادتهم. إحنا مش نتبرأ من الأنبياء، لكن نتبرأ من عبادة الأنبياء. طيب نعم، الكلمة الثالثة السنة، ما الاسم له السنة. الرابعة السني الذي ذكر له، هذا يتعصب جميل. طيب جميل، حامد، تمام. موقف رسول الجماعة من معاملة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها. وسط بين طائفتين الروافض. الروافض غلة. منزلتهم منزلة كالأنبياء بل الله. والخوارج جافت فقفروا أهل البيت. يبقى أهل السنة في أهل البيت بين غلاة وجفات. جميل. ها. يحبونهم نعم ولا يغلون فيهم نعم فيحبونهم ولا يعبدونهم. طيب ها من الفوائد التوحيد ينتقل معه ولا ينتقل عنه. ما معنى اشرح لي ما معنى ينتقل معه ولا ينتقل عنه؟ يعني التوحيد أولا ثم نضيف إلى التوحيد عبادات معاملة كذا ثم التوحيد في أخيرا معنى التوحيد من أوله إلى آخر. يعني التوحيد أولا والتوحيد إيه آخرا. ها ولي يا محمد أن يحكم بالشرع. طب واحد قد يقول برضو متعاطف ألا أنت بتنكر ياسر البرهامي ليه بقى طالما ما هو رجل حلو أهو ورجل جيد أهو بقول الشيطان هذا لازم يحكم بالشرع. طب ما هو رجل جيد أهو نقول انتبه لأنه إذا لم يحكم بالشرع فإنه ليكون حكم شرعي وبالتالي يخرج عليه. تعرف ده تماما إيه منهج الخوارج. الخوارج ليه خرج على السلاطين وكذا؟ لأنهم عندهم لا يحكمون بالشرع لأنهم وبالتالي إذا لم يحكموا بالشرع فكفار يبقى سقطت ولايته. قال الأجري في الشريعة عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ومما انتبههم ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن. الحرورية اللي هما من الخوارج. ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقرأوا معها فالذين كفروا بربهم يعدلون. جابوا الاتنين بقى مع بعض. فمن لم يحكم بما أنزل الله فقد عدل برب وإذا عدل بربه فقد كفر. نفس حكم تماما. ياسر البرهامي يرى ومن على شكله يعني إذا لم يحكم بما أنزل الله يبقى هو مكذب بما أنزل الله وإذا كذب بما أنزل الله يكون كافرا لأنه يكون بذلك مستحلا. ياسر البرهامي يرى أن الذي لا يحكم بما أنزل الله لازم عدم الحكم بما أنزل الله الاستحلال والاستحلال كفر. طيب الثاني فإن ازداد الظلم يخرج عليه. إذا زاد الظلم تمام. طيب المعلومة قولي عبد الله. نعم التلازم بين الإيمان والأمن يؤدي إلى كمال الإيمان يؤدي إلى كمال الأمن. اثنين نقص الإيمان يؤدي إلى نقص الأمن. ثلاثة انعدام الإيمان ينعد معه الأمن. طيب عبيد بيسأل ما حكم من لم تبلغه رسالة تدفع كم يا عبيد؟ الذي لم تبلغ رسالة لم يسمع عن الرسول ما حكمه؟ كافر؟ طب ما بلغوش رسالة. مسلم؟ طب ما أسلمش أصلا. طب هيدخل جنة بإيه ما أسلمش؟ طب هيدخل النار؟ طيب ما بلغوش رسالة إيه الحال؟ نقول الكافر الذي لم تبلغه رسالة له حكمان. له حكمان حكم دنيوي وحكم أخروي. حكم دنيوي وحكم أخروي. الحكم الدنيوي مبناه على الظاهر والظاهر كفر فنعامله معاملة الكفار لأنه لم يسلم. طيب والحكم الأخروي لمن لم تبلغ دعوة الامتحان يوم القيامة. يمتحن يوم القيامة فمن نجح في الامتحان دخل الجنة امتحان يأتيه اختبار. من ذلك من صفة ذلك ما ورد أنه يؤتى بالنار فيقال ادخلها، فإن دخلها واستجاب لربه عز وجل نج ونجح لأنه مش يبقى بنار، وإن رفض وعصى يدخل النار. وقيل يأتيه رسول، المهم أنه يمتحن يوم القيامة، من نجح في الامتحان دخل الجنة ومن رسب في الامتحان دخل النار. يبقى في الحكم الأخروي يمتحن وفي الحكم الدنيوي يبنى على الظاهر، لأن الله قال ماذا؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن لم يأتيه رسول في الدنيا جاءه الرسول في الآخرة. طيب ها من الفوائد أيضا، تفضل. اسمك إيه؟ أدم إيه؟ تخو عبيد ولا ابن عم؟ ابن عم ها ما نعرف أحمد. كيف؟ تمام تمام أحسنت. يعني كيف أعادي صاحب البدعة؟ صاحب البدعة في واحد في البلد صوفي بيعمل موالد يدعو الناس إلى عبادة القبور، أو واحد يدعو الناس إلى الخروج على الحكام، أو واحد يدعو الناس إلى كذا، أي بدعة يعني، أعاديه كيف؟ الأول أدعو قبل أن أعاديه، أدعو عسى أن يرجع. تبع دعوته مرة، دعوته مرتين، دعوته ثلاثة، لم يرجع. هنا يلزم أمران، الأمر أول أن تبغضه لأنه مبتدع. الآن لو واحد عادك أنت يا أحمد اسمك أدهم، لو واحد الآن أذاك وانت في الطريق أذاك مرة واثنين، تحبه ولا تبغضه؟ تبغضه. لو واحد قتل أباك تبغضه، وهكذا تم تقتله مش تبغضه. خلاص. دينك أعز عليك من أبيك وأعز عليك من نفسك. تمام تمام. يبقى كيف بقى أعادي؟ يبقى واحد أبغضه لبدعته، ولهذا لو انقلب إلى الحق في الصباح أحب، يعني لو صار في الصباح واستقام إذا أبغضه اليوم بموجب أنا أبغضه لسبب، لو زال هذا السبب وتحول إلى طاعة وسنة أحب. الأمر الثاني أحذر منه ومن بدعته وأهجره. هذا هو ده المهم، عشان يظهر ولاءك لدينك، يكون هو أعز الناس عليك، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك بعد دعوته ومصر على ما هو عليه قل له بقى أنت الآن يا تختار بدعتك يا تختارني، وأنا بحبك عاوزك مش عايز أسيبك. إنما أنت مبتدع على بدعتك، إذا اخترت بدعتك يبقى خسرتني. وانظر بقى ماذا سيقول لك الرجل أما يكون مع امرأته وهي أم أولاده و إلى آخره، وبيحبها جدا جدا لا يستغنى عنها، لكن دخل مرة فوجدها تزني حيطلقها ولو كان بيحبه. نعم يا زهر. جميل جميل. سؤال مهم سؤال مهم سؤال مهم. حكم تارك الصلاة ما هو؟ الأمر فيه تفصيل. واحد أن يترك الصلاة جاحدا له، لا يعترف بها، هذا كافر بإجماع، يجحد هذا كافر الصلاة وغير. الأمر الثاني أن يترك الصلاة تركا كليا، لا يصلي أبدا، لا جمع ولا فروض ولا شيء، فهذا كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ونقل الإجماع عن الصحابة في كفر. قال عبد الله بن شقيق العقيلي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. يبقى بقى كافر. الثالث أن يصلي ويترك، ده مختلف فيه، منهم من كفره لو ترك صلاة واحد، يعني لو ترك الصبح، الصبح لم يصلي في وقته ومتعمد، ظبط منبهه على الساعة 8 عشان يروح الشغل ومتعمد، يكفر. ومنهم من قال لا يكفر بل يكون مرتكبا كبيرا من كبير الذنوب، يعني على خطر عظيم. يعني اللي بيترك ويصلي ولو صلى واحدة ده على خطر عظيم جدا، خطر عظيم. يعني من العلماء من كفره ومن العلماء من لم يكفره، إنما من تركها كلية فده كافر بنص القرآن وبنص السنة. القرآن قال تعالى فإن تابوا، يعني من الشرك، وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فخلوا سبيله. في الآية الأخرى معنى ذلك إذا ما صلاش ما يبقاش أخون، فهذا أمر عظيم. الإمام بقى الحاكم هو اللي بيجيبه وخليه صل، إذا ما صلى قتله فورا، يقتله الحاكم، يقتله الحاكم إذا ما صلى، يتركه حتى يخرج الوقت، إذا خرج وقته ما صلى يقتل. طيب نكمل بعد المغرب إن شاء الله، وبهذا نكون قد فرغ من الرسالة الأولى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.